أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى العاشرة في صفحة 243، وأما كون المكلف بالخيار في غير القراءة. الآن نبحث أخوان ما هي وظيفة المصلي بالنسبة إلى غير القراءة، يعني غير قراءة السورة، سورة الفاتحة والسورة التي بعدها. نتكلم الآن حول قراءة الركوع، التشهد، السلام، الدعاء. فهذه نريد أن نرى أنه هل تكون القراءة على نحو الجهر، أو أن القراءة تكون على نحو الإخفات، أو أن القراءة يكون المكلف فيها بالخيار بين أن يجهر وبين أن يخفت. نذكر قولين. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب الإخفات، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة إخفاتية. ودليلهم صحيح الزرارة، ولكن لأن المصنف حفظه الله لم يتطرق إلى رأي المشهور، فلا أرى ضرورة للتعرض إلى رأي المشهور وإلى ما ورد عليه. فالمهم الإشارة إلى وجود قول بوجوب الإخفات. القول الثاني وهو ما ذهب إليه المصنف تبعا لصاحب الحدائق، أننا نتخير بين الجهر وبين الإخفات، والمستند في ذلك هو صحيحة زرارة هو صحيحة علي بن يقطين. نقرأ من الكتاب أخوان: سألت أبا الحسن الماضي الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال سلام الله تعالى عليه: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وغيره من الروايات الأخرى. تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضح، والإمام يقول إن شاء جهر وإن شاء يخفت. فإذا بناء على هذا الكلام لا نحتاج إلى بيان آخر ودليل آخر. طبعا هذا الدليل واضح أنه دليل اجتهادي، ويدل على أن المكلف يكون مخيرا في الجهر والإخفات بالنسبة إلى ما ذكره علي بن يقطين. وواضح لديكم يا أخوان أنه بالنسبة إلى بعض الموارد لا نستطيع أن نتمسك بمطلق الجهر ومطلق الإخفات، وإنما يتبع الأدلة كل دليل حسب مورده. السؤال هنا من علي بن يقطين سؤال دقيق، لم يسأل عن القراءة، قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، وإنما حدد القراءة في غير هذين الموردين الفاتحة والتي بعدها. يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، وبعد انتهم أضف والسلام. فإذا يتبين أن الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية لا يكون شاملا في ماذا؟ في غير هذا المورد. نعم نقول طبعا بالنسبة إلى بالنسبة إلى هذه الرواية، حتى لو لم توجد هذه الرواية، مع ذلك نستطيع أن نتوصل إلى إثبات أن المكلف يكون مخيرا بين الجهر والإخفات في غير الفاتحة والسورة التي بعدها، لأننا عندما نأتي إلى الفاتحة والتي بعدها من السورة نجد أن الدليل الاجتهادي قد قام على لزوم الجهر في الصلاة الجهرية ولزوم الإخفاء في الصلاة الإخفاتية، ولكن باقي الموارد الأخرى يحصل عندنا شك أنه يجب الجهر، يجب الإخفاء بالنسبة إلى التشهد، بالنسبة إلى السلام، بالنسبة إلى القراءة في الركوع. فعند الشك ماذا نجري؟ نجري البراءة في كل قيد مشكوك وفي كل حالة مشكوكة، باعتبار أنه هذا تكليف مشكوك وهذا شك في تكليف زائد، فيكون مجرى لأصالة البراءة. فإذا كل قيد سوف يكون ماذا؟ يكون مجرى لأصالة البراءة، فبالنتيجة يكون المكلف مخير بين القراءة الجهرية بالنسبة إلى التشهد والسلام وقراءة الركوع، وبإمكانه أن يجهر وبإمكانه أن يخفت. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول: وأما كون المكلف بالخيار في غير قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، فيكفي لإثباته ماذا؟ أصل البراءة. خلص، أصل البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشيء، ما عندنا إلزام، فكل قيد مشكوك يكون مجرى لأصار قيد الجهرية أو قيد الإخفاتية. ولكن المصنف يستدرك ويقول: إلا أن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي بعد وجود الدليل الاجتهادي على التخير وهو صحيح علي بن يقطي. إذن لا نحتاج أن نطيل الكلام بالنسبة إلى هذا الدليل. زين، الآن أخوان نأتي إلى الفتوى الأخرى بالنسبة إلى أن المكلف، فتوى 11، فتوى 11: وأما أن المناط في الجهر والإخفات. هذه من المسائل المهمة أخوان، كيف نميز بين الجهر وبين الإخفات، بحيث نقول المكلف جهر في صلاته، المكلف أخفت في صلاته، ما هي الضابطة؟ ما هو المناط الذي نعود إليه؟ فعندما نجد مصليا يصلي نقول هذا مصلي يجهر بصلاته، عندما نجد مصليا يصلي نقول هذا المصلي أخفت. ما هو الضابط؟ ما هو المناط؟ عندنا عدة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله، حيث قال إن الجهر هو أن تسمع غيرك القريب منك، وأن الإخفات هو أن تسمع نفسك فقط ولا يسمعك الغير. هذا هو الضابط عند المحقق الحلي. وأخوان أنا أكثر من مرة أنصحكم أن يكون عندكم اهتمام بقراءة كتاب المعتبر للمحقق الحلي رحمه الله، فهو من الكتب المتينة علميا جدا أخوان، وتكشف عن المدرسة الفقهية الدقيقة وهي مدرسة الحلة. وأنتم تعلمون أن مدرسة الحلة أنتجت لنا كتاب الشرائع وكتاب المعتبر والكتب، كتب العلامة الكثيرة والمهمة كتب ابن فهد وغيرها من الكتب التي هي مناط وضابطة الدراسة الحوزوية في كثير من فصولها وفروعها. ولكن يبقى كتاب المعتبر كتاب دقيق جدا ويكشف عن عمق المدرسة الفقهية في مدرسة الحلة. زين، هذا هو الضابط الذي طرحه المحقق الحلي، أن الجهر هو أن تسمع غيرك والإخفات هو أن تسمع نفسك. هذا هو الضابط الذي ذكره المحقق. يرد عليه: أولا، نقول للمحقق الحلي لا دليل على تحديد هذه الكيفية لمعرفة أن هذا جهر وهذا إخفات، لا دليل عليه، هذا أولا. وثانيا، أن هذا الفرض من الصعب أن نقبل به، وذلك لأن الإخفات هو أن يسمع نفسه، أن يسمع المصلي نفسه، ولكن هذا كذلك يلازمه أن الغير سوف يسمع هذا الذي يخفت بصلاته لو وضع أذنه قريبة من هذا المصلي، فمع أنه أخفت في صلاته مع ذلك سمعه الغير. فإذن هذا الضابط من الصعب تحقيقه. فإذن ما ذكره المحقق الحلي يرد عليه أولا وثانيا. الضابط الثاني هو ما ذكره السيد اليزدي في كتابه العروة الوثقى، أن مناط الجهر هو إظهار الصوت، أي إظهار جوهر الصوت، ولذا يقال صوت جهوري، أي أن الجهر يظهر ويكون بينا على الصوت. وعليه إذا كان للصوت جوهر فيقال أجهر بصوته، سواء سمعه الغير أو لم يسمعه الغير. فإذا ما جعل صاحب العروة الجهر أن الغير يسمعك أو لا يسمعك، لأن المحقق قال الجهر هو أن يسمعك الغير، أما السيد اليزدي قال لا، أنه ظهر جوهر صوته أو لم يظهر جوهر صوته. أما الإخفات هو عدم إظهار جوهر الصوت، فإذا أخفى صوته ولم يجهر ولم يتضح جوهر للصوت فهو إخفات، وهو صوت بلا جوهر ولا علاقة لنا بالغير، الغير سمعه أو لم يسمعه، جعل أذنه قريبة منه أو لم يجعلها قريبة منه. فإذا يتبين أن الجهر والإخفات من صفات نفس الصوت، ولا علاقة للغير أنه سمع أو لم يسمع، لا ربط لنا بالغير. هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد اليزدي. هذا الذي ذكره السيد اليزدي كذلك لا دليل على هذا الضابط، وكذلك إشكال جديد، أن الإنسان الذي توجد بحة في صوته وهو الإنسان المبحوح، ويعني واضح أنه كثير من الإنسان أو بعض الناس عنده بحة، فهذا يا سيدنا اليزدي في صلاته الجهرية ستكون صلاته ماذا؟ إخفاتية، لأنه لم يظهر جوهر صوته، جوهر صوته لم يكن بينا. فإذا حتى في صلاته الجهرية هو يحكم على صلاته وعلى قراءته بأنها صلاة إخفاتية. فماذا نصنع للسيد اليزدي؟ هذا إشكال على السيد اليزدي. السيد اليزدي ندافع عنه ونجيب، نقول إن السيد اليزدي واضح أنه عندما ذكر هذا الضابط لحاظه ونظره إلى نوع المصلي، نوع المصلي أنه ليس مبحوح الصوت. نعم بعض الناس هذا خارج عن النوع، يستثنى له حكمه الخاص، مثل الحرج، مثل المرض، مثل الضرر، هذا باستثناء واضح أنه لا يكون داخلا. فإذا إذا أردنا أن نشكل على السيد اليزدي نشكل بالإشكال الأول أنه لا دليل على هذه الضابطة. القول الثالث أو الضابط الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي لا نعود إلى ما ذكره المحقق ولا نعود إلى ما ذكره السيد اليزدي، وإنما نحن نعود إلى العرف، وذلك لأن الشارع إذا تصدى لتحديد المراد من الجهر والإخفات فواضح أننا نتمسك بما ذهب إليه وما حدده الشارع، وهذه تعتبر من الموضوعات الخارجية أنه هذا جهر، هذا إخفات. أما إذا لم يتصدى الشارع لبيان ماذا؟ لبيان المراد من الجهر والإخفات، فواضح لديكم يا أخوان أننا نعود إلى العرف، فالعرف هو الفيصل وهو الحاكم أن المصلي هنا أجهره أو أن المصلي هنا أخفته. مثلا زيد صلى صلاة الفجر مثلا أو صلى صلاة المغرب مثلا، أنا وأنت اختلفنا قلنا لم يشر بصوته، فوين مرجعنا؟ مرجعنا إلى العرف، نقول لهم يا أيها العرف هذه قراءة، قراءة جهرية أو قراءة إخفاتية، العرف يكون حاكما. وقطعا أخوان تعرضنا إلى ملف حول مرجعية العرف، فراجعوا أخوان هذا الملف، وأن العرف يصح لنا أن نعود إليه في مثل هذه الموارد. نقرأ الكتاب أخوان، يقول وأما إن المناط في الجهر والإخفات على العرف فلعدم تحديد الشارع لهما، للجهر والإخفات يعني المستلزم، يعني عدم التحديد المستلزم لإيكالهما، إيكال الجهر والإخفات وتحديد الجهر والإخفات إليه إلى العرف، وبه يتضح بطلان تحديد الجهر بإسماع الغير اللي هو إلمن للمحقق، أو ظهور جوهر الصوت اللي هو إلمن للسيد اليزدي، والإخفات بإسماع النفس أو عدم ظهور جوهر الصوت، فإن ذلك لف ونشر هذا أخوان، إسماع الغير أو عدم الإسماع، لف ونشر مرتب. فإن ذلك لا وجه له إلا أن يقصد تحديدهما العرفي بذلك، ما له وجه لأنه لا دليل عليه، فبالنتيجة نعود إلى من؟ نعود إلى العرف في ذلك. الفتوى الجديدة وهي الفتوى 12، أن المكلف إذا أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر لكنه أخفت في موضع الجهر وجهر في موضع الإخفات نسيانا، هاي ركزوا عليها أخوان، نسيانا، فهنا يقول المصنف لا يعيد القراءة ولا يعيد الصلاة، يعني إذا جهر نسيانا في موضع الإخفات، إذا أخفت في موضع الجهر، والمستند في ذلك هو حديث لا تعاد، وهذه القاعدة تشمل الناس بلا ريب، وعليه نحكم بصحة الصلاة، لأنه الإعادة تكون بالنسبة إلى الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، والجهر والإخفات ليس من الخمسة، فلا إعادة على الناسي. إذن الناسي واضح أخوان نسي، يعني الإنسان يعلم بالحكم الشرعي لكنه طرأ عليه النسيان فلا يعيد. فإذن من هذه الناحية لا يوجد إشكال أن الناسي لا يعيد، لا يعيد القراءة ولا يعيد الصلاة. لكن الإشكال بالنسبة إلى الإنسان الجاهل، وفرق بين الإنسان الناسي والإنسان الجاهل. الإنسان الناسي يعني يعلم أن صلاة الفجر جهرية، ويعلم أن صلاة الظهر إخفاتية، لكنه أخفت في مورد الجهر وجهر في مورد الإخفات. الناسي بلا ريب لا يعيد القراءة ولا يعيد الصلاة. لكن الإشكال بالنسبة إلى الإنسان الجاهل، يعني الإنسان لم يتعلم الحكم الشرعي، فهو لا يعلم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى القراءة في صلاة الفجر، هل هي جهرية أو إخفاتية؟ ما يعرف، جاهل، لم يطلع، لم يتعلم. كذلك بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية لا يعلم. فهنا هل يعيد قراءته؟ هل يعيد صلاته؟ قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن الحديث مطلق، وهو يشمل الإنسان الناسي والإنسان الجاهل. وذلك لأننا عندما نقرأ الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الحديث مطلق، لم يشر إلى الإنسان الناسي ولم يشر إلى الإنسان الجاهل، فبإطلاقه يشمل الإنسان الجاهل ويشمل الإنسان الناسي. بل عندما نعود إلى رواية زرارة في صفحة 240، رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، يعني جاهل، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. إذن المشهور استدلوا بدليلين على أنه لا فرق ما بين الناس والجاهل، بمعنى أنه لا يعيد قراءته ولا يعيد صلاته. دليلهم الأول أن حديث لا تعاد مطلق، وبإطلاقه يشمل الناس ويشمل الجاهل. ورواية زرارة التي قرأناها في صفحة 240 واضح أن الإمام كذلك يقول لا فرق ما بين الجاهل وما بين الناس. إذن هذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن الميرزا النائيني رحمه الله ذهب إلى أن الناسي حكمه يختلف عن حكم الجاهل. الناسي كما قلنا سابقا لا تعاد الصلاة ولا تعاد القراءة، أما الجاهل لا، الجاهل لأنه مقصر ولم يتعلم أحكامه الشرعية فحكمه حكم ماذا؟ حكم العامد، حكم العامد. ونحن نعلم أن العامدة إذا أخفت في مورد الجهر وجهر في مورد الإخفات بلا ريب يعيد قراءته ويعيد صلاته. فإذا حديث لا تعاد لا يكون شاملا للإنسان العامد. نعم لا تعاد يشمل الناس والجاهل، للإنسان العامد، الإنسان العامد حديث لا تعاد لا يشمله. والميرزا النائيني يقول لأن هذا الجاهل جاهل مقصر لأنه لم يتعلم وبإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يطلع، فألحقه الميرزا النائيني ألحقه بالعامد. فإذا لا يوجد فرق بنظر الميرزا النائيني ما بين الإنسان العامد وما بين الإنسان الجاهل المقصر. نعم الإنسان القاصر الذي لا قدرة لديه على الاطلاع على الأحكام الشرعية، مثلا كان يعيش في البوادي، مثلا كان يعيش بعيدا عن المدنية، هذا ما بإمكان أن يتعلم، فهنا لا توجد لديه قدرة على التعلم. فالميرزا النائيني الظاهر أنه يفصل بين الإنسان القاصر وبين الإنسان المقصر. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول: وأما عدم الإعادة في من جهر في موضع الإخفاء أو عكسه، أما عدم الإعادة فلاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناس، في الناس ها زين، بل الجاهل أيضا. ليش جاب بل الجاهل أيضا؟ هذا وضحناه قبل قليل. ليش يشمل الجاهل؟ بناء على عموميتها له للجاهل، بناء على عمومية قاعدة لا تعاد للجاهل، عوف ما بين الشريطين، لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة. صحيح الزرارة كانت شو تقول؟ تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا هو إطلاق حديث زرارة. لاحظوا أخوان، قال محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. سمعنا علاقة بالقراءة. فإذا بالنسبة إلى هذا الحديث، حديث مطلق، حديث زرارة زين. نكمل القراءة. مضافا الدليل الثاني للمشهور، هذا مضافا إلى التصريح بذلك، تصريح بذلك، بذلك يعني شنو؟ أنه بالنسبة إلى الإنسان الناسي والإنسان الجاهل لا يعيد الصلاة في صحيح زرارة المتقدم في الرقم 5 اللي قرناها في صفحة 240. نعود إلى ما بين الشريطين، ماذا قال خلافا للشيخ النائيني؟ واضح أن الشيخ النائيني فرق وفصل ما بين الناسي وما بين الجاهل زين. وصل الكلام إلى الفتوى 13. الآن نحن نعلم أن الركعتين الأولى والثانية لا بد فيهما من قراءة الفاتحة مع السورة، ولكن المكلف نسي القراءة وذكر أنه لم يقرأ الفاتحة والسورة حتى دخل في الركوع، فهنا هل نحكم بصحة صلاته أو لا؟ قولان. القول الأول يقول إذا نسي القراءة حتى دخل في الركوع فهنا نحكم بصحة صلاته، لأن دخل بالركوع، عندما ركع وقال سبحان ربي العظيم وبحمده قال أشو أنا ما قرأت لا الفاتحة ولا الإخلاص مثلا، هنا حكموا بصحة صلاته. شنو الدليل؟ دليلهم لا تعاد. وهذا الحديث مطلق يشمل الناس والقراءة، قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها ليست من الخمسة، لأن الخمسة شنو إخوان؟ الوقت، القبلة، الطهور، الركوع، السجود. فهنا عندنا حديث وهو حديث لا تعاد، وقاعدة لا تعاد تدل على أن القراءة خارجة من الإعادة، يعني داخلة في المستثنى منه لا في المستثنى. بل عندنا أكثر من ذلك، عندنا رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه، وغيرها من الروايات التي تدل على أن المكلف ماذا؟ على أن المكلف في هذه الحالة إذا نسي القراءة فلا شيء عليه. أخوان، نرجع إلى صفحة 237، آخر سطر، إيش قال الماتن في الفتوى؟ ومن نسي القراءة حتى ركع مضى. الآن هذا التحديد بالركوع، إنه إذا تذكر قبل الركوع وإذا تذكر بعد الركوع، إذا تذكر بعد الركوع هاي أخذناها قبل قليل، أما إذا تذكر قبل الركوع بلا ريب يتدارك، قبل أن يركع يقول أنا ما قرأت، في هذه الحالة ماذا؟ يعيد أو يستدرك ويقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها. ولكن لماذا جعل الضابط والمناط هو الركوع، قبل الركوع بعد الركوع؟ نقول لأنه إذا تذكر بعد أن دخل في الركوع فسوف تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولكن هذا التقييد بالركوع، قبل الركوع يستدرك ويتدارك، بعد الركوع تصح صلاته، لأنه إذا دخل في الركوع وتجاوز محل القراءة فإذا ركع ورجع، يعني لمن يعود؟ يعود إلى القيام، يقوم يقرأ، بعد ذلك لابد أن يركع، خو ما يروح يهوي إلى السجود، فهنا سوف يكون قد جاء بشيء زائد، والشيء الزائد بلا ريب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون واجبا زائدا مبطلا للصلاة، سواء كان القيام أو كان القيام والركوع. بالنتيجة هو جاء بركوعين مثلا أو زاد قياما مثلا، في هذه الحالة سوف تكون صلاته ماذا؟ سوف تكون صلاته باطلة. نقرأ إخوان، يقول وأما إن نسيان القراءة لا يضر بالصلاة فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك، بل صريحه لا تعاد، لأنه سواء كان ناسيا أو جاهلا. وأما أن التحديد بالركوع فلأن التذكر قبل الركوع تذكر في المحل فيلزم الإتيان بالقراءة، أما إذا بعد الركوع، وأما إذا كان بعد الركوع واضح أنه يمضي بصلاته ولا يضر النسيان. احنا هم نقول بعد يا أخوان، نقول الحديث مطلق كذلك يشمل الناس ويشمل الجاهل. يقول والحكم المذكور منصوص عليه في أحاديث أخرى فراجع، وإحنا ذكرنا لكم الحديث عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. نأتي الآن إلى هذه الفتوى 14، وأما التخيير في غير الأوليين، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. إذن بعد قولوا ياي راح يشمل الصلاة الرباعية ويشمل الثالثة من صلاة المغرب. زين، شنو هنا يا أخوان؟ الركعة الثالثة والرابعة، بعد الثالثة تدخل هم الثالثة مع صلاة المغرب. زين، ماذا يقرأ المكلف؟ ماذا يقرأ المكلف؟ يقرأ سبحان الله وبحمده، لو يقرأ يعني يقرأ التسبيحة، لو يقرأ الفاتحة. ها أخوان، في الصلاة الرباعية والثلاثية. هنا نقول المكلف المنفرد. أخوان ركزوا وياي، أنا راح يعني أقسم البحث لأنه بالكتاب مو بهالطريقة. نبدأ بالمكلف المنفرد. المكلف المنفرد مخير بين القراءة، قراءة الفاتحة، وبين التسبيحات. والمستند في ذلك هو موثق علي بن حنظلة. نقراها أخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال سلام الله تعالى عليه: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحته وإن شئت قرأته. أخوان، هذا فرق الراوي. الراوي إذا كان فقيه ما يكتفي بالسؤال والجواب، يبقى يسأل الإمام. ولذلك من تراجعون روايات الاستصحاب، واقعا لولا هذه الأسئلة والاستفسارات الدقيقة من زرارة لما أجاب الإمام بهذه الأجوبة التفصيلية. فإذا هذه الرواية هي دليلنا. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 98 حديث 369، ووردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 322 حديث 1200. سعد في كليهما طبعا، سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال، بعد واضح هي صارت موثقة بالفطحية، عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية بالنسبة إلى طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله واضح. المراد من سعد هو سعد بن عبد الله الثقة، أحمد بن محمد المراد منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة، الحسن بن علي بن فضال ثقة كذلك وهو فطحي، وعبد الله بن بكير ثقة فطحي، وعلي بن حنظلة. علي بن حنظلة توجد طرق لتوثيقه. الطريق الأول أنه هذه الرواية وقع في سندها بنو فضال، بدعوى أن من وقع في سند رواية أحد بني فضال فنحكم على هذا السند بالوثاقة لرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وتقدم البحث سابقا أنها مردودة لضعف سندها. ثانيا، الطريق الثاني لتوثيق علي بن حنظلة أن ابن بكير هو من أصحاب الإجماع ويصح ما يصح عنهم. وتقدمت الإشارة أن هذه القاعدة محل خلاف، فهل الوثاقة لأصحاب الإجماع فقط أو المقصود وثاقتهم ووثاقة الذين من بعدهم، أو وثاقة المتن أي نحكم بصحة صدور هذه الروايات؟ فإذن المسألة مسألة خلافية. الطريق الثالث لتوثيق علي بن حنظلة أنه عندنا رواية وهي صحيحة السند أن الإمام وصفه بالورع، والورع فوق الوثاقة، والصحيحة هي ما وردت في كتاب المحاسن للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن علي بن النعمان النخعي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين قال سأله إلى آخر الرواية. وهذه الرواية كذلك موجودة في كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى، طبعا عبد الأعلى وثقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وابن عن عبد الأعلى بن أعين إلى آخره. زين، الآن يا أخوان أعيد عليكم قراءة السندين سواء كان في المحاسن أو كان في بصائر الدرجات. في المحاسن البرقي الابن ثقة، البرقي عن أبيه، البرقي الأب ثقة، عن علي بن النعمان النخعي ثقة، عبد الله بن مسكان ثقة، زين، عن عبد الله بن أعين، عبد الأعلى بن أعين. وفي بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار أحمد بن محمد اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن محمد بن إسماعيل هم نقول ثقة، عن علي بن النعمان ثقة، عن ابن مسكان ثقة، عن عبد الأعلى. احنا ما عندنا مشكلة إلا في عبد الأعلى، فنقول فلا توجد مشكلة في السند لا في سند المحاسن ولا في سند بصائر الدرجات. المحاسن وضحناه، وفي بصائر الدرجات صاحب كتاب بصائر الدرجات محمد بن الحسن صفار ينقل عن شيخه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وعن محمد بن إسماعيل المراد من عنده ابن بزيع، عن علي بن النعمان إلى آخره. فلا توجد عندنا مشكلة إلا في عبد الأعلى بن أعين. عبد الأعلى بن أعين الطريق إلى توثيقه هو التمسك بالرسالة العددية للشيخ المفيد. الظاهر والله العالم أن المصنف يذهب إلى ذلك، يذهب إلى أنه بالنسبة إلى هذه الرواية صحيحة اعتمادا على وثاقة عبد الأعلى، اعتمادا على الرسالة العددية. إن شاء الله في الدرس القادم نتوقف عند ملف الرسالة العددية، نقرأ هذا شوي إخوان على السريع. وأما التخير في غير الأوليين فلموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله، قرأنا الرواية ولا إشكال في السند إلا من ناحية ابن حنظلة لعدم توثيقه، وقد يدفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند الذي قيل عن روايات عائلته خذوا ما روى وذروا ما رأوا، أو بورود ابن بكير الذي هو من أصحاب الإجماع تارة أخرى، إلا أن كلا البيانين قابل للمناقشة. أما الأول فلما تقدم عند البحث عن وقت الظهرين، وأما الثاني فالاحتمال كون المراد من الإجماع صحة الرواية من ناحية أصحاب الإجماع أنفسهم لا أكثر. هذا ويمكن التغلب على المشكلة بتوثيق ابن حنظلة نفسه استنادا إلى ما رواه الصفار بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين من أن الإمام الصادق عليه السلام خاطبه بقوله لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع. ونحن نعلم إذا ثبتت هاي الرواية الورع أعلى درجة من الوثاقة. زين، علي ابن حنظلة إذا تمكننا من إثبات توثيق عبد الأعلى، هاي أخوان سجلوها لين بعد ما راح نرجع لها في الدرس القادم، إذا ثبت توثيق عبد الأعلى اعتمادا على الرسالة العددية بعد هاي الرواية تكون صحيحة يعني أو موثقة، موثقة علي بن حنظلة. وإذا هذه الرواية يعني عبد الأعلى لم نتمكن من توثيقه اعتمادا على الرسالة العددية، في هذه الحالة يبقى علي بن حنظلة محل إشكال من هذه الناحية. نعم، يمكن أن نتمسك كون المراد من الإجماع يعني أو من أصحاب الإجماع بالنسبة إلى ابن بكير على قول من يقول أن أصحاب الإجماع إذا وقعوا في سند رواية، أم محل اختلاف بين الموردين. إذن في الدرس القادم إن شاء الله سوف نركز على ملف الرسالة العددية للشيخ المفيد لإثبات أن عبد الأعلى ثقة أو ليس بثقة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.